بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين. طال الكلام في المخصص اللبي، بل في كل إجمال المخصص. اليوم نريد أن نتحدث عن نظرية الشيخ المصنف رحمه الله. الشيخ المظفر فيما تقدم ذكر لنا ثلاثة نظريات فيما يرتبط بالشبهة المصداقية للمخصص اللبني. النظرية الأولى نظرية الشيخ الأنصاري، وهي جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبني مطلقا. وهناك نظريتان أخريان مفصلتان، الأولى الشيخ الأخند رحمه الله الذي فصل في الدليل اللبي بين الضروري والبديهي وبين غير ذلك، لم يجز التمسك بالعام في الأول دون الثاني، حيث أجاز التمسك بالعام. المحقق النائيني رحمه الله أيضا فصل أجاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي إذا كان كاشفا عن الملاك، أيضا فصل. ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ قال أنا أعتقد بما اعتقده شيخنا الأنصاري، لكن ما هو الوجه، ما هي الفذلكة التي يمكن أن نصحح على أساسها نظرية شيخنا الأنصاري رحمه؟ توضيح هذه النظرية أو التوضيح الجديد لهذه النظرية يكون بالنحو التالي: يوجد لدينا عام وهو أكرم كل فقير. هذا العام في الحقيقة يشتمل على ظهورين. الظهور الأول هو ظهور هذا العام في عدم المنافات، والظهور الثاني ظهور هذا العام في عدم المنافع. أكرم كل فقير عام له ظهوران. الظهور عام ليش؟ لأنه استعمل أداة عموم وهي كل. يجب عليكم إكرام كل فقير وجدتموه في حيز الإمكان مالتكم. الظهور الأول ظهور هذا العام في عدم المنافات، يعني لا يوجد وصف وعنوان يتنافى مع وجوب إكرام كل فقير. لا وصف ولا عنوان ينافي وجوب إكرام كل فقير. لا يوجد وصف منافي، سواء كان ذاك الوصف هو الفسق، سوء الخلق، الكفر، أبدا يجب إكرام كل فقير. ولا يوجد منافات لهذا الوجوب، لا يوجد وصف ينافي هذا الوجوب، ولا يوجد عنوان الفاسق سيء الخلق، الوصف الفسق، العنوان الفاسق. لا يوجد وصف ولا عنوان يمنع وينافي ويزاحم وجوب إكرام الفقير. يعني كل فقير حتى وإن كان فاسقا، حتى وإن كان سيء الخلق، يجب إكرامه. المناط هو الفقر، وجود عنوان آخر لا يحول دون وجوب الإكرام. هذا الظهور الأول في هذا العام. الظهور الثاني أن المصاديق التي ينطبق عليها هذا العام جميعها لا تتوفر على جميعها، لا يوجد فيها وصف منافي. المصاديق يعني الفقراء الذين دل العام على وجوب إكرامهم، لا يوجد أحد منهم متوفر على وصف ينافي وجوب الإكرام. هذا الظهور الثاني. تلاحظون كيف الظهور الأول أصلا لا يوجد وصف ينافي وجوب الإكرام في الفقراء بنحو كلي عام. الظهور الثاني أن جميع المصادق التي ينطبق عليها هذا العام لا يوجد فيها وصف ينافي وجوب الإكرام. هذان ظهوران في هذا العام. كذلك في جملة أكرم كل جيراني أيضا لها ظهوران. الظهور الأول ظهور في عدم المنافاة، يعني أنه لا يوجد وصف مثل العداوة، لا يوجد وصف مثل العداوة ينافي وجوب إكرام الجيران، حتى لو كان أحد الجيران عدوا فإن وصف العداوة لا ينافي وجوب الإكرام. أنا المكلف يجب علي، لما أسمع هاي الجملة يجب علي أن أكرم كل جيران المولى حتى أعدائه. لا يوجد وصف وعنوان ينافي وجوب إكرام الجيران. هذا العنوان، هذا الظهور الأول. الظهور الثاني ظهوره في عدم المنافي، يعني أن كل جيران مولاي له جيران كثيرون، كل جيران مولاي لا يوجد فيهم وصف ينافي وجوب الإكرام. الظهور الأول في كلي عدم الوصف المنافي. الظهور الثاني في أن المصادق مالت العام لا يوجد فيها وصف ينافي وجوب الإكرام. حينئذ بلحاظ الدليل العام الأول جاءني خاص قال لا تكرم فساق الفقراء. وهذا الخاص خاص لفظي مخصص لفظي. هذا المخصص اللفظي، هذا المخصص الجديد يدل على شيئين. الشيء الأول الذي يدل عليه يدل أن وصف الفسق ينافي وجوب الإكرام، صحيح ولا لا؟ لما قال لا تكرم فساق الفقراء هذا يعني أن الإنسان الذي يكون فاسقا لا يجب إكرامه، ينافي وجوب الإكرام الفسق. بعد اثنين، هناك بعض الفقراء إما هم فساق الآن بالفعل، فساق بالفعل، فساق بالفعل، ها فعلا، وإما هم فساق بالقوة القريبة من الفعل. بعد سنة راح يصيرون، بعد سنة مثلا، بعد شهر راح يصيرون فساق. هذا معنى. وإلا إذا كان المولى أولا الآن ما أكو فاسق، ثانيا يدري أن مولى أنه ما راح يوجد فاسق، حينئذ علم تكرم علينا بهذه اللفظة لا تكرم، بهذه الجملة لا تكرم فساق الفقراء. فإذا هذه الجملة راح تكون منسجم مع حكمة المتكلم. إذا هذه الجملة تدل على أن وصف الفسق ينافي، تدل على وجود المنافاة بلحاظ الفساق، وتدل على أن بعض الفقراء فساق بالفعل أو سيصيرون فساقا. حينئذ سيتزاحم العام مع الخاص بلحاظ الفاسق، وبما أن الخاص أقوى حجة من العام فإنه سوف يغلبه في الفاسق، يغلبه ويتقدم عليه في الفاسق، فلا يجب علينا إكرام الفقير إذا كان فاسقا. السبب الذي، النكتة التي دعتنا إلى أن نقدم هي التالية، أن هذا الخاص زاحم هذا العام في ظهوريه. شوفوا بيان النكتة مالت المصنف حتى يتوضح البيان مالته إلى الأخير. أن هذا الخاص يتنافى مع العام في الظهورين معا. العام له ظهوره في عدم المنافاة، الخاص له ظهور في أن الفسق يوجد وصف ينافي منافي وهو الفسق، فتقدم الخاص على العام في الظهور الأول لأنه أقوى منه، كما أن العام كان له ظهور في عدم كون بعض الفقراء متوفرين على صفة تنافي وجوب الإكرام. الخاص اللي إجانا يدل على أن بعض الفقراء متوفرين على وصف الفسق المنافي لوجوب الإكرام، وبما أن الخاص أقوى تقدم ظهوره الثاني على الظهور الثاني للعام فغلبه فكسره، وبالتالي يهو فاسق نقول لا يجب إكرامه لأن الخاص حج فيه، ويهو غير فاسق يعني عادل نقول هذا يجب إكرامه لأن الخاص ليس حجة فيه فالعام حج فيه. وأما الفرد المشكوك، الفرد المشكوك سأشك في أنه هل هو من مصاديق ما نقطع بحجية الخاص فيه وهم فساق الفقراء فيكون الخاص حج فيه بنحو الاحتمال، كما أنني أحتمل أنه ليس مصداق لفساق الفقراء فهو مصداق للفقير العادل اللي راح يختص به العام بعد التخصيص، حينئذ لا يجب، حينئذ يكون العام حجة فيه، فتتنازع هاتان الحجتان، لأنني أحتمل أن الفقير الفاسق هل هو مصداق لما كان الخاص حجة فيه بالقطع واليقين أو هو مصداق لما كان العام حجة فيه بالقطع واليقين، ما أدري داخل إحدى الحجتين ولا أعرف من هي الحجة، فلا يجوز لنا أن نتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية. هذا إذا كان الخاص لفظيا، وأما إذا كان الخاص لبيا، في المثال الثاني أكرم كل جيراني، المصنف جاب مثال واحد، مرة افترض أنه هذا خاص لفظي مرة افترض خاص لبي. المثال الثاني أكرم كل جيراني، هو قال لي هيك المولى مالتي أكرم كل جيراني، أنا هم فكرت ورا ما طلع المولى سافر فكرت يا ترى بالعقل فكرت بحثت في يمين العقل في يساره وصلت إلى هذه النتيجة أن المولى لا يريد مني أن أكرم العدو من الجيران، إذا كان هناك عدو فلا يريد مني إكرامه، المولى إذا إنما أوجب علي إكرام الجيران ومقصوده إذا لم يكونوا أعداء، غير العدو يجب إكرامه، لأن أنا أدري أنه أدري لا معنى للمولوية، لا معنى للهجة، هكذا فكر بين أنا لا أفكر بصوت المسموع، لا معنى للمولوية والطاعة للمولى واحترام المولى بأن أكرم عدو المولى، لا معنى، أنا بعدني ما طالع برا البيت حتى أسوي جرد يا هو صديق يا هو عدو، تلاحظون كيف؟ هذا مخصص، هذا اللي وصلت له من خلال تفكيري وتدقيقي مخصص، وهذا المخصص مو لفظي بالعقل أنا وصلت له، هذا المخصص اللي خنسميه عدم وجوب إكرام العدو من الجيران، هذا مخصص، وهذا مخصص لبي، مخصص لبي عقلي، هذا المخصص سوف يتنافى مع الظهور الأول للعام، الظهور الأول للعام ظهوره أكرم كل جيراني في عدم وجود وصف أو عنوان منافي لوجوب إكرام الجيران، ولو كان ذاك العنوان هو العداوة والعدو، تلاحظون كيف؟ بينما هذا المخصص الذي وصلت إليه من العقل يقول أن وصف العداوة وعنوان العدو ينافي وجوب إكرام الجيران، واضح؟ فإذا هذا المخصص اللبي يتنافى مع الظهور الأول للعام، ولكنه لا يتنافى مع الظهور الثاني للعام، الظهور الثاني للعام كان يقول، كان يفترض هذا الظهور الثاني أنه لا يوجد في الجيران شخص متوفر على وصف مناف. هذا ما كان ظاهرا، ما كان العام ظاهرا فيه في ظهوره الثاني. هذا المخصص اللبي لا يدل على أن أحدا من الجيران هو عدو أبدا. المولى ما قال لا تكرم عدوي من الجيران أبدا، حتى نقول إذا لابد أن هناك عدو، وإلا لما قال مولاي الحكيم شيئا من هذا القبيل. لا، ما كل لفظ، ما مخصص لفظي أنا من خلال العقل وصلت إليه، وهذا الحكم العقلي لا يتوقف على وجود مصادق خارجية للعدو من الجيران أبدا، حتى لو ما أكو ولا مصداق واحد للعدو من الجيران، مع ذلك العقل سوف ينتج هذه النتيجة. لو كان هكذا قضية تقديرية، لو كان مقدرة الوجود، لو كان بعض الجيران عدوا لما وجب إكرامه، لأن هذا لا ينسجم مع فروض المولوية والطاعة. لكن هذا لا يتوقف هذا الحكم العقلي على وجود عدو من الجيران أبدا. وبالتالي هذا المخصص اللبي يتنافى مع الظهور الأول للعام في عدم وجود مناف وهو العداوة مثلا، فإنه يدل على أن العداوة، فإنه يفترض أن العداوة بالقطع واليقين هم يفترض أن العداوة وصف مناف، ولكن هذا المخصص لا يتنافى مع الظهور الثاني، فإنه لا يفترض وجود جار عدو حتى يصدق، حتى يكون هذا المخصص صادقا وحقيقيا. يعني في لوحه المحفوظ، في وجوده، لا يتوقف على ذلك. وبالتالي إذا وجدنا مصداقا للعدو، هذا عدو قطعا لا يجب إكرامه، لأن المخصص اللبي أخرجه بالقطع واليقين أخرجه. وإذا ما وجدته أصلا، جئت إلى زيد وجدته أنه صديق أصلا، صديق لمولاي، إذن يجب إكرامه للعام، والخاص ليس حجة فيه. زين، جئت إلى بكر شككت في كونه عدوا أو صديقا، حينئذ هل يمكن أن نتمسك بالعام لوجوب إكرامه أو لا يمكن أن نتمسك؟ نقول العام يمكن أن نتمسك، يمكننا أن نتمسك بهذا العام لنثبت وجوب إكرام بكر. لماذا؟ لأن العام حجة ويبقى نافذا وذا مفعول نافذ، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ هي أن تأتي حجة أخرى لتزاحمه في مقامنا. حجة أخرى مزاحمة له، الحجة التي نتوقع منها المزاحمة هي الخاص، والخاص لا يزاحم العام هنا في المصداق المشكوك، لا يزاحمه، لأن الخاص لا يفترض وجود مصادق خارجية للعدو، ليس له شمول للمصادق الخارجية، لا يتنافى هذا الخاص مع ظهور العام في أن المصادق الخارجية للجيران غير متوفرة. هذا الظهور مات العام، هذا الظهور الثاني. العام ظاهر في أن المصادق الخارجية للجيران اللي منهم بكر لا يتوفر على عنوان منافي، بمعنى بعبارة أخرى أن أكرم كل جيراني يدل على أن، لأنه ظاهر، يدل على أن بكر ليس عدوا هكذا. هذا هو المعنى الظهور الثاني. الظهور الثاني للعموم يدل على أن بكر، إذن بكر ليس عدوا، هذا معنى غير متوفر على عنوان منافي لوجوب الإكرام. بكر ليس عدوا، لا يتوفر على وصف ينافي، بكر لا يتوفر على وصف ينافي وجوب الإكرام. فإذن العام ظاهر في عدم عداوة بكر، وبالتالي هل يوجد في الخاص ما ينافي هذا الظهور؟ أبدا، الخاص لم يتحدث عن المصادق، وليس له ظهور في المصادق، ولا يدل على أن المصادق تتوفر، ما بيجي ظهور. نعم، العام فقط له دلالة واحدة وهي أن العداوة مانعة منافية لوجوب الإكرام، مانعة عن وجوب الإكرام. فيبقى الظهور الثاني ظهور لا مضاد له، فيمكن أن نتمسك بالعام، يعني نبقي على ظهور العام بلحاظ باكر. وهذا البيان في المخصص اللبي يجري في القسمين معا. إذا كان هذا المخصص اللبي واضحا بديهيا أو كان غير واضح وغير بديهي، يعني إذا كان مما يسول المولى الاعتماد عليه في مقام التخصيص في مقام التخاطر، أو لا يسول المولى ذلك. على كلتا الحالتين على خلاف ما ذهب إليه صاحب الكفاية. وأيضا لا فرق في هذا المخصص اللبي بين كونه كاشفا عن تقييد الموضوع أو كونه كاشفا عن ملاك الحكم، لا فرق، لا نفرق في مقامنا. مثل هذا المثال كان الشيخ رحمه الله يقول الشيخ النائيني أن هذا كاشف عن ملاك الحكم، ولذلك تمسك بالعام. نقول هنا حتى لو بالعكس كان كاشف عن تقييد الموضوع أيضا نتمسك بالعام في المصداق المشكوك، أيضا نتمسك بالعام بنفس البيان بلا فرق بين البيانين. فلا التفصيل الهروي مالت الشيخ الآخند، الشيخ الآخند هراتي، الشيخ الآخند الخراساني من هراء، مولود في هراء، ولا التفصيل النائيني أيضا. نحن نلتزم بالتفصيل الأنصاري، عفوا بالإطلاق الأنصاري، لكن بهذا البيان، بالبيان الذي نذكره هنا. إذا ما عندكم سؤال أنا أطلق. قال المصنف قدس سره في هامشه على الكتاب، قال وبالاختصار، أولا في المتن قال الاختصار أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري هو الأولى بالاعتماد، لكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه. وتوضيح ذلك أن كل عام ظاهر في العموم، لاحظوا هذا في المطلب، خلي يصير واضح عندنا، لما يقول كل عام ظاهر في العموم يقصد أي عام، وأي يعني ذلك العام الذي لا يوجد معه مخصص متصل. في المخصص المتصل العام بعد مو ظاهر في العموم، من الأول العام لا عموم له، لا ظهور له في العموم. إذن العام عندما يكون ظاهرا في العموم، إذن هذا عام له مخصص منفصل، فبقي ظهوره في العموم، لم ينكسر، نعم حجيته انكسرت. أن كل عام من ظاهر في العموم يعني له مخصص منفصل لابد أن يتضمن ظهورين. هسه قبل مرحلة التخصيص خلنا نحكي، أول لابد أن يتضمن ظهورين. أولا ظهوره في عدم منافاة أي صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكمه وجوب الإكرام، صفة الفسق أو صفة العداوة. ثانيا ظهوره في عدم وجود المنافي أيضا، هذا الظهور الثاني، راح نرجع نحكي الظهورين مرة ثانية. أي إن العام ظاهر في عدم المنافاة، هذا الظهور الأول، وعدم المنافي، هذا الظهور الثاني، وعدم المنافي معه مع هذا العام. فإن معنى راح يوضح الظهورين، فإن معنى ظهور عمومي أكرم جيراني هذا العام اللفظي مثلا أنه ليس هناك صفة، هذا الظهور الأول، ليس هناك صفة، صفة الفسق والعداوة أو عنوان الفاسق أو المعادي ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك. كما معناه أيضا راح ينتقل للظهور الثاني أنه ليس يوجد في الجيران، هذا الظهور في عدم المنافي، ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان اللي هو العداوة والفسق ينافي الحكم بوجوب إكرامه الجار، وهذا واضح لا غبار عليه. حينئذ خلصنا العام، خلنا ننتقل للخاص. فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور، يعني تم ما عندي مخصص متصل، انعقد الظهور،
فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم جاء مخصص منفصل لفظي. هذا المثال الأول اللي مثلته، نفس المثال جعله المصنف لهما معا. كما لو قال في المثال المتقدم لا تكرم الأعداء من جيراني، فإن هذا المخصص المنفصل اللفظي لا شك في أنه يكون ظاهرا في أمرين. أولا المخصص، نتحدث عن المخصص له ظهوران. أولا إن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام، هذا الأمر الأول، صفة العداوة تنافي. اثنين إن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا، أكو في الجيران من هو معادي لمولاي فعلا موجود أو لا، أو يتوقع منه أن يكون عدوا بالقوة القريبة من الفعل مثلا. وإلا لو لم يوجد العدو ولا يتوقع في الجيران ولا يتوقع فيهم في الجيران لكان هذا التخصيص، ولا يتوقع أن يوجد عدو لكان هذا التخصيص الصادر من المولى لفظا لكان لغوا وعبثا لا يصدر من الحكيم. وعلى ذلك فيكون المخصص اللفظي مزاحما للعام في الظهورين معا، الظهور الأول ينافي الظهور الأول من العام، والظهور الثاني من الخاص ينافي الظهور الثاني من العام، فيسقط العام عن الحجية فيهما في الظهورين الأول والثاني معا. فإذا شككنا في فرد، وحينئذ فإذا شككنا في الفرد المشكوك المصداق المشكوك من الجيران أنه عدو أم لا، فلا مجال فيه في هذا الفرد المشكوك للتمسك بالعام في إلحاقه بحكمه بحكم العام. لماذا شيخنا؟ لسقوط العام. هذا خوك كله وضحه المصنف أم لنا سابقا، لسقوط العام عن حجيته في شموله، في شمول العام له للفرد المشكوك. إذ توضيع ليش يسقط؟ إذ يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله في العنوان الذي أصبح العام حجة فيه قطعا، وبين دخول هذا الفرد في العنوان الذي كان الخاص حجة فيه قطعا. فحين إذ تنازعت حجتان، أنا أحتمل أن هذا الفرد داخل تحت العنوان الحجة الأول أو العنوان الحجة الثاني، فتنازعت حجتان، إذن لا يمكن التمسك بالعام الحجة للمزاحم. أما لو كان هناك مخصص لبي ملفظي، كما لو حكم العقل مثلا بأن العداوة تنافي وجوب الإكرام، فإن هذا الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون. تلاحظ كما لو حكم العقل بأن العداوة تنافي، يعني الظهور، يعني أن المخصص ينافي العام في ظهوره الأول، فإن هذا الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك، ما فيه دلالة أن هناك أعداء بالفعل أو متوقعون، بل العقل يحكم بهذا الحكم عدم وجوب الإكرام، إكرام الجار العدو، سواء كان هناك، يحكم بهذا الحكم أن العداوة تنافي وجوب الإكرام سواء كان هناك أعداء أم لم يكونوا أبدا أو لن يكونوا مثلا، إذ لا مجال للقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء. هنا هذا التعبير ما نقدر نجيبه، هذا التعبير اللي كنا نعبر عنه في المخصص اللفظي ما نقدر نجيبه في المخصص اللبي، إذ لا مجال لأن نقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا، لا، هذا في المخصص اللفظي وعندنا جملة كنا نحكيها، أما هنا لا، ما نحتاج هذا أصلا، ما إلى معنى أن نقول هذا القول كما هو واضح بأدنى تأمل والتفات. وعليه فالحكم العقلي هذا لا يزاحم الظهور الثاني العام، الظهور الثاني في العام، بأنه لا يوجد من الجيران من هو متوفر على صفة منافية لوجوب الإكرام، أعني ظهوره في عدم المنافي. فظهور الثاني الخاص المخصص اللبي فظهور الثاني هذا يبقى بلا مزاحم. شنو عندكم؟
ظهوره
فظهوره؟ أي أحسن. أي هاي الهاء ساقطة. فظهوره الثاني هذا يبقى بلا مزاحم، فظهور العام الثاني هذا يبقى بلا مزاحم. فإذا شككنا، إذا بقي بلا مزاحم يعني يبقى حجة هو العام فيه ولا مزاحم لحجيته. فإذا شككنا يتفرع على ذلك، فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم صديق فلا مانع من التمسك بالعام، أكرم كل جيراني، في إدخاله، في إدخال هذا الفرد المشكوك في حكمه، في حكم العام نقول يجب إكرامه، لأنه لا يكون هذا الفرد المشكوك مرددا بين دخوله في هذه الحجة العام أو هذه الحجة الخاص، إذ المخصص اللبي حسب الفرض لا يقتضي وجود المنافي، وجود العداوة في هذا الجار وهو بكر، وليس حجة فيه، وليس حجة في وجود العداوة في بكر أبدا. أما العام فهو حجة فيه، في بكر، في الفرد المشكوك بلا مزاحم. فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية. تلاحظون كيف المخصص اللفظي يزاحم الظهور الثاني للعام، بينما المخصص اللبي لا يزاحم الظهور الثاني في العام في عدم المنافي، لأنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون المخصص اللبي متعرضا له مزاحما له لهذا الظهور الثاني في العام. ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر، يعني الظهور الأول مالت العام يسقط في حالة المخصص اللبي دون الثاني، وهذا بخلاف المخصص اللفظي، فإن اللفظي ظاهر في الأمرين معا، هم ظاهر في وجود المنافات، هم ظاهر في وجود المنافي كما قدمنا، فيكون مزاحما للعام فيهما، يعني في ظهور العام في عدم المنافات وظهور العام في عدم المنافي معا. ولا فرق في المخصص اللبي، إذن أكو فرق بين المخصص اللبي واللفظي كما قال، النتيجة كما قالها الشيخ الأنصاري لكن بهذا البيان. وحينئذ يتضح أنه لا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون هذا المخصص اللبي غير ضروري، على خلاف ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله. ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون هذا المخصص اللبي كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم، على خلاف ما ذهب إليه شيخنا النائين رحمه الله، فإنه في جميع هذه الصور لا يقتضي المخصص اللبي وجود المنافي، لا يقتضي وجود المنافي يعني لا ينافي، لا يزاحم الظهور الثاني للعام في عدم وجود المنافي، لأنه لا يقتضي وجود المنافي في الأفراد. وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم قدس سره أنه الأولى بالاعتماد، يتجلى لنا، يتضح لنا أن نظرية الشيخ الأنصاري رحمه الله هي الأولى بالاعتماد. خلصنا الفصل الخامس. الفصل السادس، هل يجوز لنا أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية قبل الفحص عن الخاص لولا؟ هل يجوز لنا أن نتمسك بالعام قبل أن نفحص عن مخصص لولا؟ لا يجوز. إجتني آية في القرآن أو رواية في السنة المشرفة، آية قالت أحل الله البيع، أنا وين ما ألقى شيء يصدق عليه بيع في عند العرف أطبق عليه هذه الآية المباركة وأحكم بالحلية. لولا ما يصير، ابحث عن المخصص، إن لم تجد طبق الآية تمسك بالآية، وإن وجدت فلا تتمسك، ليس لك أن تتمسك. أيهما هو الصحيح؟ يوجد بحثان في هذا الفصل. البحث الأول نبحث فيه أساسا هل يجب أن نفحص قبل التمسك بالعام أو لا يجب، يجوز التمسك بالعام حتى من دون فحص. البحث الثاني، ما هو مقدار الفحص الواجب اللازم؟ لو قلنا بالوجوب، هل لابد أن نقطع أو يكفي أن نطمئن؟ البحث الأول، يقول المصنف الحق الصحيح
أننا لابد أن نفحص قبل أن نتمسك بالعام، وليس لأحد أن يتمسك بالعام قبل أن يفحص. لماذا؟ وذلك لأننا نتعامل مع متكلم جرت عادته أن يخصص ويقيد كثيراً، حتى عرف عنه أنه ما من عام إلا وقد خص. طريقة بيان هذا المتكلم الطريقة التدريجية مو الطريقة الدفعية، ما أكثر مثل الدستور الليبي الذي فيه قوانين تلحق لاحقا، ما أكثر القوانين التي تلحق بعد ذلك بالعام الذي يصدره لكي يخصص العام الذي أصدره. نتعامل مع مولى من هذا القبيل، مع متكلم من هذا القبيل، يذكر العمومات ثم بعد ذلك يخرج أفراد ومصاديق عن دائرة العام. حينئذ إذا إحنا نتحدث مع عام من هذا القبيل، مع متكلم عفوا من هذا القبيل، لن يحصل لنا اطمئنان بهذا الظهور. تلاحظون؟ لاحظوا يا إخوة، راح يتشكل ظهور. أنا من أباوع للآية أو الرواية اللي فيها عام يتشكل لنا ظهور بنحو العموم، لكن هذا الظهور متزلزل، هذا ظهور أولي. لن يحصل لي اطمئنان بأن هذا الظهور هو المراد النهائي في اللوح المحفوظ، لن يحصل لي اطمئنان بهذا الظهور، ولن يحصل الاستقرار النتيجي النهائي في المراد الواقعي. تلاحظون؟ في حجيته والقول باعتماده إلا بعد أن أفحص وأيأس. هذه النكتة، النكتة مركبة من أمرين. الأمر الأول أنني أتعامل مع متكلم يعتمد العمومات ثم بعد ذلك التخصيصات، هذا واحد. الثانية، النقطة الثانية، لن أطمئن، لا أطمئن بأن هذا هو المراد الواقعي والنهائي للمولى اللي هذا هو اللي هذا هي طريقته في التعامل إلا بعد أن أبحث عن المخصص. أحل الله البيع، مو معقول أنه كل البيوع هي حلال. نقسم أيمان مغلظة على أن هناك بعض البيوع محرمة في الشريعة، غاية الأمر لم يرد فيها مخصص متصل، ستخصص منفصلة. ولذلك نعتقد أن هذا دور رئيس لأئمة أهل البيت عليهم السلام، الدور الرئيس لهم، الدور المعرفي، الدور بيان الأحكام الشرعية. فإنه أئمتنا عليهم السلام أوقعوا اللوم على أطراف أخرى لأنهم تعاملوا مع القرآن الكريم من دون الرجوع إلى من يعرف تخصيص عموماته وتقييد مطلقاته. هذه هي ذوق المولى مالتنا. فإذا قبل الفحص ليس لنا أن نتمسك بالعام. هذا البحث الأول، خلص. البحث الثاني، ما هو مقدار الفحص الواجب؟ القطع أو الإطمئنان؟ المصنف يقول، أقول لكم فتوى أصولية وماكو داعي هواي نخوض فيها، لها مجال آخر، وإن شاء الله تجي بعض الأبحاث في مباحث الحجة.
سيدنا العفو، هذه الأحكام يجوز ولا يجوز؟
نعم،
هذه أحكام عقلية شرعية؟
ليس لنا التمسك، لا.
حسنا مثلا لا يجوز العمل، سابقا كان يتم به
لا يعني هذه بعض هذه المقصود بها الجواز الشرطي، يعني شلون أنك عندما تريد أن تصلي صلاة مستحبة نقول يجب عليك أن تأتي بالركوع فيها. هذا الوجوب مو تكليفي، أنا أقدر أصلا ما أصلي المستحب، مو بس ما أركع، أصلي المستحب هم مو ما أركع، المولى ما يعاقبني واجب تكليفا، لكن إذا تريد تصلي صلاة صحيحة مقبولة لك لابد لك أن تركع. في مقام نهمك هم هكذا، إذا تريد تتمسك بالعام تمسكا صحيحا ويكون حجة بينك وبين رب العالمين، لابد أن تبحث عن المخصص. إذا تمسكت بالعام قد تتورط في مشاكل شرعية وقد ما تتورط في مشاكل شرعية. مثلا أكرم كل الفقراء، أنا أريد أتمسك بالعام وما أبحث عن المخصص، راح أكرم حتى الفساق، فراح أكرم الفساق، أكو مشكلة شرعية؟ ماكو، ما عندنا حرمة لوجوب لإكرام الفاسق. تلاحظون كيف؟ أما لو قلنا أن إكرام الفاسق حرام عند في الشريعة المقدسة، حينئذ تمسكي بالعام لوجوب الإكرام هذا نتيجته ينتج فعلا محرما، مو هو التمسك بالعام محرم، نتيجته محرم، لكن يشترط في التمسك بالعام، يشترط في حجية التمسك بالعام الفحص، يشترط في حجية التمسك بالعام عدم وجود شبهة مصداقية للمخصص اللفظي. تلاحظون كيف؟ هذا شرط لحجية العام، فهو شرط، فهو وجوب، نقول وجوب، هذا وجوب، وجوب بنحو الوجوب الشرطي لحجية العام. طبعا وهذا البحث مو بس خاص في العام، هذا يجري أيضا في حجية العام مقيدة بالفحص، التمسك بالعام لا يجوز قبل الفحص، هذا مو بس في العام بل في المطلق أيضا، يجي أيضا في المجازي والحقيقة، يجي في كل مورد نحتمل فيه أن هناك قرينة على خلاف الظاهر. البحث الثاني فتوى المصنف الأصولية فيه أنه يكفي الإطمئنان ولا يجب القطع، واللي هون المطلب يقول المصنف في مقامنا أنه إحنا علمانا أتعبوا أنفسهم في كتب الروايات وفي كتب الفقه، فدونوا كل ما نحتاج إليه في باب الأحكام الشرعية، كل ما ورد في باب الأحكام الشرعية تخصيصا أو تقييدا أو خلاف الظاهر، وبالتالي إذا شخص منا استفرغ الوسع في دائرة الكتب الموجودة فقها وأصولا في مضان المخصص والمقيد يحصل له القطع، أصلا يحصل له القطع، مو بس اطمئنة يحصل له القطع. إذن فهذا كفيل بأننا نقطع بعدم وجود المخصص. قال قدس سره، لا يجوز ستة، لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. قال لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها. الآن راح يتحدث عن البحث الأول، البحث الأول أصلا يجوز أو لا يجوز، ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم. هاي مو قلت لكم أكون نقطتين، هاي النقطة الأولى، وهذا معلوم نقطتين، النقطة الأولى أنه عادة متكلمنا، عادة مولانا أنه يأتي بعمومات ثم يردفها بالتخصيصات، هاي النقطة الأولى من قولي لا شك. وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم السلام، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم في الأحكام الشرعية، ما كانوا يراجعون المعصوم عليه السلام، لأن في الكتاب المجيد، ليش ذموهم؟ قالوا لهم في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا، وانتم قاعد تروحون للخاص للعام والمطلق من دون معرفة بالمقيد والمخصص، وهذه الأمور المخصص والمقيد لا تعرف إلا من طريق أهل البيت عليهم السلام، ولذلك ذموهم بهذا الاستبداد وعدم الرجوع، وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص. ليس لك أن تتسرع قبل أن تفحص وتيأس، ليس لك أن تأخذ بالعام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، فإذن هذا يوجب التوقف وعدم الأخذ لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام، لابد أن يفحص. وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل أن تفحص وتيأس قبل الفحص واليأس، هذه فتوانا وهو
الحق، هذا هو الصحيح. النقطة الثانية، على أي أساس، على أي أساس، لماذا، ماذا يحصل وإذا كان المتكلم مالتنا طريقته هي هذه الطريقة، عام ثم يذكر مخصصات لاحقة، شنو هذا؟ راح يوضح المصنف. والسر في ذلك واضح، لماذا لا يجوز الأخذ بالعام مع كون هذا المتكلم من هذا القبيل؟ لما قدمناه، لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده أن يعتمد على القرائن المنفصلة، لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، ما نطمئن بهذا الظهور المراد الحقيقي الواقعي الجدي للمولى النهائي للمولى هو هذا العام، الظهور العام، أبدا ما يصير شيء اطمئنان، فإنه يكون ظهورا بدويا، وللشارع حجة على المكلف، يعني ويكون للشارع، فإنه يكون ظهورا بدويا ويكون للشارع حجة على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص. أما إذا أجى المكلف بذل وسعه وفحص عن المخصص في مضانه في الأماكن التي يتوقع أن يحصل فيها على المخصص حتى حصل له الإطمئنان بعدم وجود المخصص، فله أن يأخذ بظهور العام، وليس ولا يكون حينئذ للشارع حجة عليه فيما لو كان هناك مخصص في الواقع. ما يقدر يلزمه من تلابيبه ويقول له مو أنا عندي، يقول له بحث، لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل الشارع إذن ليس له حجة على هذا العبد الذي فحص، بل أكثر من ذلك للمكلف أن يحتج فيقول إني فحصت عن المخصص فلم أظفر به، ولو كان مخصص هناك بعد الكلام للمكلف، ولو كان هناك مخصص كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مضانه، وإلا لو لم نجده في مضانه فلا حجة فيه علينا، أنا شا أستفيد وإذا كان في اللوح المحفوظ أكو مخصص. وهذا الكلام في الحقيقة جار في كل ظهور، مو بس بالعموم، حتى بالإطلاق، حتى بالحقيقة، فإنه لا يجوز الأخذ به بالظهور إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها بالقرائن فله أن يأخذ بالظهور ويكون الظهور حجة عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها في مباحث الحجة، ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والمقام هذا العام من صغرياتها، وهي إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. هاي النكتة اللي ذكرها المصنف، ذكر خلاصتها إن شاء الله هناك يأسس لها أكثر. خلاص هذا البحث الأول، خلصنا البحث الثاني، ما هو مقدار الفحص؟ أما بيان مقدار الفحص الواجب، أهو الذي يوجب اليأس عن على نحو القطع بعدم القرينة، أو يكفي على نحو الظن الغالب والإطمئنان بعدم القرينة؟ يقول ذلك موكول إلى محله، لكن فتواي والمختار كفاية الإطمئنان. يقول مع ذلك حتى لو هناك اشترطنا القاطع بعدم القرينة، الذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس سرهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مضانها المهيئة المعدة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها، بعدم القرينة، بعدم المخصص. والحمد لله رب العالمين.